محور حديثنا اليوم رح يكون مستوحى من كتاب مهم هو إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية لألكسندر تشيرنف. الكتاب بيغوص بشكل معمق في كيف الشركات بتبني وتدير محافظ علاماتها التجارية.
صحيح، وهو موضوع صراحة أساسي جدا في عالم الأعمال اليوم. كيف الشركات بتصمم استراتيجيات لمجموعة العلامات التجارية اللي عندها، والأهم كيف بديرها عشان تضمن إنه كل علامة بتحقق أقصى قيمة ممكنة.
بالضبط، وكيف تتأكد إنه المحفظة ككل كوحدة واحدة بتخدم الأهداف الكبرى للشركة. يعني لو فكرنا بشركة مثل مونديليز، عندها كادبوري، عندها أوريو، عندها توبليرون، علامات مختلفة جدا.
تماما، الهدف إنه كل علامة من هدول، كادبوري مثلا، تعزز قيمة الشوكولاتة المرتبطة فيها، وفي نفس الوقت وجودها ما يضر أو ينتقص من قيمة أوريو أو توبليرون داخل نفس المحفظة. التوازن هذا هو التحدي،
وخاصة إنه الأسواق عم تتغير، صح؟ عم نشوف تجزئة أكبر للسوق، يعني ما عادت الشركات قادرة تخاطب الكل بنفس الطريقة.
100%، التجزئة هاي بتجبر الشركات إنها تطور عروض ومنتجات مخصصة لشرائح عملات أصغر وأكثر تحديداً، وهذا غالباً بيعني الانتقال من فكرة مقاس واحد يناسب الجميع إلى خطوط إنتاج متنوعة.
وهذا بطبيعة الحال بيستدعي علامات تجارية جديدة، أو على الأقل تكييف العلامات الموجودة لتناسب هالفئات الجديدة. يعني بصير لازم يكون في استراتيجية واضحة لإدارة كل هالعلامات مع بعض.
أكيد، تصميم وإدارة المحفظة لازم يكون انعكاس مباشر لاستراتيجية التسويق الكلية للشركة. خلينا نفترض مثلاً شركة بدها تستهدف شريحتين، شريحة ألف وشريحة باء.
كل شريحة رح يكون لها احتياجات مختلفة، وبالتالي رح تحتاج قيمة مقترحة مختلفة، يعني الـ value proposition لازم يكون مختلف.
تمام، وهذا بترجم عملياً لعروض مختلفة. ممكن المنتج نفسه يختلف، الخدمة المصاحبة، السعر، طريقة الترويج والتوزيع، وحتى ممكن العلامة التجارية نفسها تختلف بين الشريحتين.
بس مش بالضروري كل شيء يتغير، صح؟ يعني ممكن الاختلاف يكون بس بالسعر أو بقناة التوزيع؟
صحيح جداً، هي نقطة مهمة. العروض للشريحتين ممكن تختلف ببعض العناصر وتتشابه بغيرها. ممكن نفس العلامة التجارية تستخدم مع منتجات فيها اختلافات بسيطة، أو نفس المنتج بسعر مختلف، أو عبر قنوات توزيع مختلفة. الفكرة هي المرونة والتكيف حسب الشريحة المستهدفة.
يمكن مثال تويوتا بيوضح الفكرة كويس. عندهم سيارات مختلفة بتستهدف شرائح متنوعة. سيارة مدمجة اقتصادية، سيدان عائلية، وسيدان فخمة. كل واحدة إلها عرضها وقيمتها المقترحة.
بالضبط، وبنشوف إنه الأسعار طبعاً مختلفة، والسيارة الفخمة اللي هي بتستهدف الشريحة الأعلى بتنباع عادة من خلال شبكة وكلاء خاصة فيها، بتقدم مستوى خدمة أرقى وتجربة مختلفة تماماً.
والقرار اللافت هون هو استخدام علامتين تجاريتين رئيسيتين، تويوتا نفسها للسيارات الاقتصادية والمتوسطة، الاسم اللي ارتبط بالجودة والاعتمادية والموثوقية،
وعلامة جديدة كلياً، لكسوس، للسيارات الفخمة، وهذا قرار استراتيجي مدروس بعناية.
طيب، ليش ما استخدموا اسم تويوتا القوي والمعروف أصلاً وقدموا تحته طراز فخم؟ يعني ألم يكن هذا أسهل وأوفر من بناء علامة جديدة من الصفر؟
سؤال منطقي جداً، بس القرار هذا بيعكس فهم عميق لطبيعة واحتياجات عميل السيارات الفخمة. علامة تويوتا بكل ما تحمله من معنى إيجابي عن الجودة والاعتمادية ما كانت مرتبطة بالفخامة والأناقة والتفرد اللي بيبحث عنه هذا العميل تحديداً.
يعني الصورة الذهنية لتويوتا كانت ممكن تكون عائق؟
تماماً، كانت رح تكون عائق. اسم لكسس تم التصميم وبناؤه من البداية ليوحي بالرقي، بالتكنولوجيا المتقدمة، بالتجربة الممتازة، وهذه الصورة تم دعمها بمنتج فخم فعلاً، خدمة عملاء استثنائية، شبكة وكلاء مخصصة، حملات تواصل وتسويق مصقولة جداً، وسعر يعكس كل هذه القيمة المضافة.
فمحاولة تقديم نفس السيارة الفخمة تحت اسم تويوتا كان رح يخلق نوع من التناقض؟
بالضبط، كان رح يضعف مصداقية العرض الفاخر. الفكرة الجوهرية هون، لما تكون صورة علامتك التجارية الحالية مهما كانت قوية في مجالها متعارضة مع طموحاتك لدخول سوق جديد أو شريحة أعلى، قد يكون إنشاء علامة تجارية منفصلة هو الحل الأنجع رغم تكلفته ومجهود الأولي. بتبني مصداقية خاصة بهالشريحة الجديدة.
وهذا بيأخذنا لنقطة ثانية مهمة، اللي هي وجهات النظر المختلفة داخل الشركة نفسها. يعني ممكن يكون فيهم مدير علامة تجارية بده يحافظ على قوة وتماسك صورة العلامة الأم،
وفي نفس الوقت عندك مدير المنتج أو الخدمة اللي همه الأول تطوير منتجات بتلبي احتياجات فئات متنوعة، وهي الفئات ممكن تتطلب رسائل وصور مختلفة. هون بيجي دور التنسيق الحاسم.
كيف بيتم هالتنسيق؟ مين صاحب القرار النهائي؟
القرار النهائي لازم يكون استراتيجي ويخدم الرؤية الكلية. مدير العلامة التجارية هو اللي بيقرر بشكل أساسي هل رح نستخدم نفس العلامة لعدة عروض ومنتجات ولا رح نخلق علامات جديدة. وفي كل الأحوال لازم يتأكد إنه العلامة بتضيف قيمة حقيقية للعرض، والعرض بدوره بعزز الصورة الإيجابية للعلامة. كل القرارات لازم تكون متماشية مع استراتيجية الاستهداف للشريحة المحددة.
يعني ممكن نتخيلها كأنها مصفوفة؟ الأعمدة هي شرائح السوق المختلفة والعروض الموجهة إلها، والصفوف هي القرارات التسويقية لكل شريحة: المنتج، الخدمة، السعر، الترويج، العلامة التجارية.
فكرة المصفوفة جيدة للتوضيح. بالضبط، كل التكتيكات بما فيها اختيار العلامة التجارية لازم تتناسق وتخدم استراتيجية الشريحة المستهدفة. وبالإضافة لهيك لازم يكون في تنسيق بين أنشطة العلامات التجارية المختلفة عبر الشرائح كلها. الهدف هو بناء محفظة علامات تجارية متماسكة فيها تكامل بدل التنافس الضار.
يعني القرار بصير نستخدم علامة موجودة، نوسع معناها شوي ليشمل فوائد جديدة، ولا نخلق علامة جديدة تماماً؟
هاي هي الأسئلة الاستراتيجية المحورية في إدارة المحفظة. ومن منظور مدير المنتج السؤال بصير مختلف شوي. هل الأفضل إنه كل منتجاتنا تكون تحت علامة واحدة قوية، ولا نخصص علامات معينة لمنتجات معينة عشان تكون أنسب إلها؟
والعلاقة بين المنتج والعلامة التجارية معقد شوي، صح؟ يعني مش دايماً علامة واحدة يساوي منتج واحد.
أكيد لا، الشائع هو إنه علامة تجارية واحدة بتغطي منتجات متعددة، وأحياناً في فئات مختلفة كمان. ستاربكس مثال واضح، بتبيع قهوة وبتبيع آيس كريم ومشروبات جاهزة معبأة كلها تحت اسم ستاربكس. هاينز كاتشب خل مرق، فيديكس خدمات شحن سريع، شحن بري، شحن بضائع ثقيلة، كلها بتستفيد من قوة العلامة الأم.
بس أحياناً منشوف العكس، ولو إنه أقل شيوعاً يمكن، نفس المنتج بنباع بأسماء مختلفة حسب السوق. ذكرتي أمثلة قبل شوي زي المايونيز أو الآيس كريم، شو السبب وراء عاد؟
يكون من الخطر تغيير الاسم اللي الناس متعودة عليه وبتحبه في هداك السوق، أو ممكن يكون في تعديلات بسيطة على المنتج أو طريقة تسويقه ليناسب أذواق محلية معينة، فبيستخدموا علامة تجارية معروفة محلياً لهالغرض. يونيليفر ونستلي وبيمبو أمثلة واضحة على هالاستراتيجية في بعض الأسواق.
يعني قرار استخدام علامة واحدة لعدة منتجات أو علامات متعددة خاصة بكل منتج بيعتمد بالنهاية على موازنة دقيقة بين الفوائد والتكاليف والمخاطر؟
تماماً، والمعيار الرئيسي في هالموازنة هو درجة التشابه بين المنتجات نفسها وبين الشرائح المستهدفة لهذه المنتجات. بشكل عام، كلما كانت المنتجات والعملاء المستهدفين متشابهين أكثر، كلما كان استخدام علامة تجارية واحدة هو الخيار الأكثر منطقية وكفاءة.
والكفاءة هون بتيجي من ناحية التكلفة والسرعة أكيد. بناء علامة تجارية جديدة من الصفر عملية مكلفة جداً، وبتاخد وقت طويل لبناء الوعي والثقة عند المستهلكين.
صحيح، هاي الميزة الأكبر لاستخدام علامة قائمة. لكن بالمقابل، العيب الرئيسي أو الخطر الأكبر هو تمييع العلامة التجارية أو إضعاف معناها. يعني لو عندك علامة تجارية معروفة بالجودة العالية وربطتيها فجأة بمنتجات رخيصة جدا وجودة لمتواضعة، أو علامة مرتبطة بالصحة وربطتيها بمنتجات غير صحية بالمرة، أنت بتخاطر بتشويه صورة العلامة الأساسية في ذهن المستهلك وفقدان مصداقيتها.
خلينا ناخذ مثال عملي لشركة عملاقة بتدير محفظة علامات تجارية ضخمة ومعقدة زي Procter & Gamble P&G. كيف بنوا استراتيجيتهم على مر سنين؟
قصة P&G فعلا بتلخص كتير من هالمبادئ. بدايتهم كانت متواضعة جدا في القرن 19، كانوا بيصنعوا شموع وصابون. النقلة النوعية الحقيقية كانت مع إطلاق صابون آيفوري سنة 1879.
آيفوري، الصابونة البيضة المشهولة.
هي بالضبط، بس ما كانت مجرد صابونة. التسويق كان ذكي جدا لوقته، ركزوا على نقطتين: نقية بنسبة 99.414%، وإنها بتطفو على المي. هذا الابتكار البسيط مع تركيز مبكر وقوي على الإعلان هو اللي ميزهم وخلالهم قاعدة قوية.
فكرة إنها تطفو هي عبقرية تسويقية بوقتها. شيء بسيط بس بيعلق بالذاكرة وبيعطي إحساس بالنقاء والخفة.
تماماً، ومن وقتها وعلى مدار القرن العشرين توسعت P&G بشكل هائل ودخلت فئات منتجات كتيرة جداً، منتجات تجميل، عناية شخصية، رعاية صحية، عناية بالأطفال، عناية نسائية وعائلية، ومنتجات العناية بالأقمشة والمنزل. وكانوا رواد كمان في مجال أبحاث المستهلك ورعاية البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
ومن هون طلع مصطلح المسلسلات الصابونية أو السوب أبراز، لأنه شركات الصابون زي P&G هي اللي كانت بترعى هالبرامج بالبداية.
صحيح، واليوم P&G عندها محفظة ضخمة فيها أكثر من 60 علامة تجارية، بس استراتيجياتهم الحالية بتركز بشكل كبير على اللي بيسموه العلامات التجارية الرائدة أو Leadership Brands.
وشو هي هاي العلامات الرائدة؟
هاي هي العلامات التجارية اللي بتحقق مبيعات سنوية بتتجاوز المليار دولار، علامات ضخمة معروفة عالمياً زي تايد للمنظفات، بامبرز للحفاضات، بانتين للشعر، معجون أسنان كريست، داوني للملابس، هيد أند شولدرز للشامبو ضد القشرة وغيرها كتير. هالعلامات الكبيرة هاي اللي بتشكل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات وأرباح الشركة.
يعني تركيز استراتيجي على الأصول الأقوى والأكثر ربحية. وفهمت إنهم بيشتغلوا بنموذج بيت العلامات التجارية أو House of Brands. ممكن توضح أكثر شو يعني هالنموذج؟
نموذج بيت العلامات التجارية هو عكس نموذج العلامة التجارية الأم أو Branded House. في بيت العلامات التجارية، الشركة الأم زي P&G بتمتلك مجموعة علامات تجارية مستقلة، كل واحدة إلها شخصيتها وهويتها واسمها الخاص، وما بيتم التركيز على اسم الشركة الأم في التسويق للمستهلك النهائي. يعني المستهلك بيشتري تايد أو بامبرز وما بربطهم بالضرورة بشكل مباشر بP&G.
على عكس مثلاً شركة زي سامسونج أو أبل اللي كل منتجاتها بتحمل اسم الشركة الأم بشكل واضح.
بالضبط، في P&G كل علامة تجارية مصممة بعناية لتستهدف شريحة عملاء محددة وتقدم قيمة مقترحة واضحة ومختلفة عن العلامات الثانية حتى لو كانت بنفس الفئة.
بس هون بيجي السؤال، وجود علامات كتيرة لنفس الشركة في نفس الفئة مثلا منظفات الغسيل أو الشامبو ما بيعمل إرباك للمستهلك؟ أو الأسوأ، ما بتصير علامة تاكل مبيعات علامة تانية لنفس الشركة؟ كيف P&G بتتعامل مع هالمشكلة اللي بسموها اتهام المبيعات أو cannibalization؟
هذا هو التحدي الأكبر في نموذج بيت العلامات التجارية، وبصراحة P&G أتقنت التعامل معه بدرجة كبيرة. الحل بيكمن في التمايز الدقيق جداً differentiation بين العلامات داخل نفس الفئة. خلينا ناخد مثال المنظفات مرة تانية. عندهم تايد اللي بيركز بقوة على إزالة البقع الصعبة والأداء العالي، وعندهم أريل في أسواق تانية غير أمريكا الشمالية اللي ممكن يكون تموضعه مختلف شوي، وعندهم جين اللي نقطة قوته الأساسية هي الرائحة القوية والمنعشة اللي بتضل بالملابس.
يعني كل واحد بيخاطب حاجة أو رغبة مختلفة شوي عند المستهلك؟
تماماً. وفي العناية بالشعر مثلاً، بانتين بيحكي عن صحة الشعر ولمعانه وقوته، ساينس بيست. هيربال إسنسز بيقدم تجربة حسية أكتر، بيركز على المكونات الطبيعية والروائح الجذابة، experience based. Head and Shoulders متخصص بمشكلة محددة جدا، هي القشرة، problem solution based.
هالتمايز الواضح هو اللي بيسمح لهم يغطوا السوق بشكل أوسع ويقللوا من خطر إنه علامة تضر بمبيعات أختها.
صحيح، الهدف إنه كل علامة تجذب شريحتها الخاصة أو تلبي مناسبة استخدام مختلفة، وبهيك بيزيدوا حصتهم السوقية الإجمالية في الفئة ككل. وطبعاً لتحقيق النمو المستدام العملية مش ثابتة، P&G بتراجع وبتقيم محفظتها بشكل دوري ومستمر.
وهذا اللي خلاهم يتخلصوا من علامات تجارية كانت معروفة ومشهورة عند الناس، صح؟
نعم، خلال العقد الماضي تقريباً قاموا بعملية تبسيط كبيرة للمحفظة، باعوا أو أوقفوا أكثر من 100 علامة تجارية كانت تعتبر أقل أداءً أو ما بتتفق مع التوجه الاستراتيجي الجديد للتركيز على العلامات الرائدة ذات النمو العالي. ومنتذكر كلنا كيف باعوا برينجلز لشركة كلوغز، وباعوا دروسيل لبركشير هاثاوي، وباعوا جزء كبير من علامات التجميل زي كوفر جيرل وماكس فاكتور لشركة كيوتي.
قرارات صعبة أكيد، التخلي عن أسماء لها تاريخ ومبيعات، بس يبدو أنه كان ضروري للتركيز.
هو قرار استراتيجي جريء لكنه ضروري، بيسمح للشركة توجه مواردها المالية، البشرية والتسويقية بشكل أكثر كفاءة وتركيز نحو الأصول الأقوى اللي عندها إمكانيات نمو عالمية أكبر. وكمان PNG شاطرين جداً في تكييف علاماتهم العالمية لتناسب الأسواق المحلية. حكينا عن أريال كيف يختلف تموضعه بين أوروبا وأمريكا اللاتينية. نفس العلامة بس برسالة وقيمة مختلفة شوي لتناسب احتياجات وظروف كل سوق.
يعني واضح جداً إنه إدارة محفظة العلامات التجارية شغلة ديناميكية ومعقدة، وبتحتاج موازنة دقيقة بين تعظيم قيمة كل علامة تجارية لحالها وفي نفس الوقت ضمان إنه المحفظة ككل بتشتغل بتناغم لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الأكبر.
بالضبط، هي مش مجموعة قرارات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة. القرارات المتعلقة باستخدام علامات تجارية موجودة مقابل إطلاق علامات جديدة، وتحديد كيف كل علامة راح تتموضع بالسوق، وتخصيص الموارد والدعم لكل علامة، كلها قرارات إلها تأثير عميق ومباشر على أداء الشركة ومركزها التنافسي في السوق. وهي عملية مستمرة، لأن السوق والمنافسة والمستهلك كلهم في حالة تغير دائم.
وهذا بتركنا بسؤال مهم يمكن يكون نقطة انطلاق للتفكير لكل حدا بسمعنا وعنده عمل تجاري، سواء كان شركة كبيرة أو مشروع أصغر. كيف شكل محفظة العلامات التجارية عندكم حالياً؟ هل هي مصممة عن وعي وبتخدم استراتيجيتكم الحالية والمستقبلية؟ ولا هي مجرد مجموعة علامات تراكمت مع الوقت بدون تخطيط واضح؟
وهل ممكن لو عملنا تقييم نقدي لهاي المحفظة نكتشف فرص جديدة ما كنا شايفينها؟ يمكن نلاقي علامة تجارية عندها إمكانيات أكبر بكتير لو أعطيناها دعم إضافي، أو يمكن نكتشف علامات تجارية صارت عبء أكثر مما هي فايدة وحان الوقت لإعادة التفكير فيها أو حتى التخلص منها لتركيز الجهود والموارد على ما هو أهم وأكثر جدوى للمستقبل. التفكير في العلامات التجارية كمحفظة استثمارية بتطلب إدارة نشطة ومراجعة مستمرة.